يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يسرني أن ألتقي بهذا الجمع المبارك في يوم مبارك وأمسية مباركة، وفي حي أشرئب إلى التفقه في دينه على ضوء كتاب ربه وسنة نبيه، وكما أتوجه أيضا بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في إحياء هذا اللقاء، بدءا ذي بدء من المؤسسات المحلية، مرورا بالأسلاك الأمنية، وأيضا القائمين والساهرين على نجاح هذه الدورة. ولا يفوتني أن أشكر أهل الحي والحاضرين على حضورهم وعلى اتساع صدرهم لقبول في حيهم إقامة هذه الدورة. والمتدخل في الأول كان اقترح الموضوع عن المخدرات، وحقيقة الأمر أن المخدرات ترتبط بجميع الجرائم، وهي تتفاوت، وكان من آثار جرائمها ما حدث في هذا الحي على ما أنبئت به، وهو مقتل أحد شيوخ هذا الحي وهو عمي جمال رحمه الله تعالى، وكان ضحية هذه العصابة التي تزرع الخوف والجزع في قلوب الآمنين وترتكب مثل هذه الجرائم الشنيعة. ولهذا أعتقد أن الحديث عن القتل الذي هو آثار من آثار هذه المخدرات والمهلوسات، ثم نعرج الحديث عن هذه الآفة، ولهذا نقدم كامل تعازينا إلى الضحية، نقدم كامل تعازينا إلى الضحية، ونقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله وإنا إليه راجعون، إلا ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ونسأل الله عز وجل أن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجعل مقتله كفارة له، وأن يرفعه في الدرجات العلى. والقتل جريمة شنعاء ومصيبة عمياء، حرم في جميع الشرائع، بل إن الله عز وجل كرم الإنسان وأحسن تكريمه، ومن تكريمه أن أعطاه حقه في الحياة، أعطاه حقه في الحياة. وقد اتفقت الشرائع السماوية على أن نظام الحياة لا يستقر ولا ينتظم إلا إذا قامت المقاصد التي جاءت الشريعة الإسلامية بالمحافظة عليها وإقامتها، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض والنسب وحفظ المال وحفظ العقل. هذه الخمس هي ضروريات الحياة، بحيث إذا استقر نظام الحياة وعمه الخير وفشت فيه المصالح والمنافع، وإذا اختلت أو اختل واحد من هذه الخمس فسد نظام الحياة وعم الفساد والشر. ويلاحظ أن أهل العلم رتبوا هذا الترتيب، فجعلوا الرتبة الأولى حفظ الدين ثم حفظ النفس لعظم حقن الدماء وحفظ النفوس، فهو يلي رتبة حفظ الدين. ولهذا شددت الشريعة الإسلامية في أمر القتل وسفك الدم وإزهاق الأرواح، فإن الله عز وجل أوصى عباده بحفظ النفوس وتولى جل وعلا بتحريمها، فقال جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فهذه وصية الله عز وجل، وإذا كان المرء يحفظ وصية العباد فما بالكم بوصية رب العباد. أوصى عباده ألا ينتهكوا حرمة الدماء، ثم أكد هذا التحريم بقوله: التي حرمها الله، حرم الله، فالله عز وجل هو الذي حرم قتل النفس، فلا يحل قتلها إلا بما شرعه الله عز وجل كما جاءت به السنة. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقد شرع الله عز وجل لبني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا بعدما ذكر قصة بني آدم قابيل وهابيل، وكيف تجرأ أحد الابنين على قتل أخيه فسولت له نفسه فقتله فأصبح من الخاسرين. لأجل هذا شرع الله عز وجل تحريم الدماء، واعتبر أنه من قتل نفسا واحدة فكأنما قتل ناسا كثيرين، ومن استبقى نفسا وأحياها خوفا من الله من أن يقتل دما أو نفسا معصومة أو أن يريق دما معصوما فكأنما أحيا الناس جميعا. ففي هذه الآية التغليظ في انتهاك الأرواح وإراقة الدماء واستباحة القتل. وقد جاء أبو هريرة رضي الله عنه لما حوصر عثمان بن عفان رضي الله عنه، فدخل عليه لينصره، فقال له عثمان رضي الله عنه، قال: أيسرك أن تقتل الناس جميعا وإياي؟ قال: لا. قال: فاذهب مأجورا غير مأزور. فأذن له بالانصراف، لأنه أعلمه أنه من يقتل نفسا واحدة فكأنما قتل الناس جميعا، لأن الذي يقتل نفسا واحدة قد يكون ذريعة لاستحلال واستباحة الأنفس، وتصير أو يصير هذه الجريمة كأنها سجية فيه، فلا يبالي بالأرواح ولا يبالي بالدماء. وإن تعجب فعجب ممن تلاعب بهم الشيطان واستحوذ على عقولهم وزين لهم سوء أعمالهم ممن يحشو نفسه بالمتفجرات ثم ينغمس في النفوس المعصومة ويفجر نفسه فيها ظنا منه أنه تقربه إلى الله عز وجل أو أنه الطريق السهل للوصول إلى الجنة. فانظروا كيف تلاعب بهم الشيطان، ونسي هذا الجاهل الجاني الإرهابي أنه قد ارتكب جريمتين اثنين وكبيرتين عظيمتين. الكبيرة الأولى أنه قتل نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تحس سما من تحس سما فقتله فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فهو يقتل بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل، يعني ألقى نفسه من جبل شامخ، ويلحق به من يقوم ما يسمى بعملية الانتحار، من ألقى نفسه من جبل شامخ فهو يتردى فيه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ويلحق به جميع الصور التي يقتل فيها الإنسان نفسه، فمن فجر نفسه فهو يفجرها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. الجريمة الثانية أنه قتل عددا كبيرا من الناس المعصومة، فإذا كان من قتل نفسا واحدة كأنما قتل الناس جميعا، فمن بالك ممن أقدم على هذه الجريمة الشنعاء. ومنها أن الله عز وجل توعد القاتل بوعيد شديد، لربما لم يرد وعيد أشد من هذا الوعيد، فقال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. لعل هذه الآية أعظم وعيد في القرآن الكريم، وعده بجهنم نعوذ بالله من ذلك، ولم يقتصر على ذكر الجهنم بل قال خالدا فيها. والوعيد الثاني أنه يستحق غضب الله وسخطه، ومن غضب الله عز وجل عنه وسخطه فلا يرضى عنه، وأنه أبعده من رحمة الله، لعنه طرده من رحمة الله. وأي خزي أعظم من هذا؟ لو أن أي رجل تسوي له نفسه لينتهك نفس أخيه ويريق دمه ويستحضر هذه الآية وكان عاقلا، ما إخاله أنه يتجرأ أو تسوي له نفسه الأمارة بالسوء ليقدم على هذا الفعل. وأيضا فإن الله عز وجل قارن بين الشرك وبين القتل، فقال جل وعلا وهو يبين صفات عباده عباد الرحمن فقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فذكر أصول المحرمات وأصول الكبائر، فبدأ بالشرك لأن الشرك هضم لمعاني الألوهية والربوبية، والشرك مساس بأصل الدين. وقلت سابقا إن الضروريات الخمس أولها حفظ الدين، والشرك يمس هذا الأصل. ثم سن بالقتل. فليس هناك ذنب بعد الشرك أعظم وأجسم من القتل. ووالله لأن تلقى الله بجميع الذنوب ما خلى الشرك بالله أهون من أن تلقى ربك عز وجل بنفس معصومة مظلومة قد انتهكت حرمتها وسفكت دمها. ويلاحظ أن الله عز وجل ذكر هذا القتل بعد تحريمه للشرك، ولهذا كان القتل من أكبر الكبائر وأفضح الفضائح. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ابنك خشية أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل مصداقا لهذا هذه الآية، وتلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القتل من أكبر الكبائر، بل قال في حديث ابن مسعود قال أكبر الكبائر الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وشهادة الزور، أكبر الكبائر. فالذنوب متفاوتة ليس على رتبة واحدة، فهناك كبيرة وهناك أكبر من الكبيرة، والكبائر في نفسها تتفاوت بحسب عظمها، فأكبرها على الإطلاق والشرك بالله، ثم يليه قتل النفس بغير حق. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا القتل من المهلكات والموبقات التي تهلك الإنسان يوم القيامة وتورده المهالك، فقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. فذكر سبع أصناف منها وقتل النفس بغير حق. فجعل صلى الله عليه وسلم قتل النفس من المهلكات التي تهلك الإنسان. وإنه صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، وهي آخر خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فسميت خطبة الوداع، ذكر فيها وصايا مهمة وقضايا جامعة نافعة. ومما ورد في هذه الخطبة أنه سألهم ليلفت انتباههم وليعلمهم أن ما سيقول لهم هو أمر عظيم ينبغي الاهتمام والإصغاء إليه. فقال أي شهر هذا حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قالوا أي بلد هذا؟ أي يوم هذا؟ وفي كل مرة يقولون الله ورسوله أعلم. قال هذا بلد الحرام في يوم محرم وهو يوم النحر، في بلد محرم في شهر الله المحرم. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، تأكيدا لحرمة دم المسلم. وبدأ به إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام في هذه الخطبة الجامعة وهذه الوصية النافعة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم كدستور حياة يعيشه المسلم في حياته. فمما جاء فيها أنه حرم القتل وحرم الدماء وشدد في ذلك. وفي حديث أبي هريرة قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. دمه يعني يحرم قتله، دمه وماله وعرضه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قتل المسلم كالكفر بالله، فقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فمن يشتم مسلما ويسبه فهذا من الفسوق والخروج على الطاعة، لكن قتله أشد وأنكر. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم وفارق بين السباب وبين القتل، فاعتبر قتله كالكفر بالله عز وجل، يعني أنه أيضا سنة الكافرين، فإن الكافر هو الذي يقتل المسلم، أما المسلم فلا يقتل أخاه المسلم، بل المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه من الفسوق والسباب والشتم، ويده من الضرب، والأولى من القتل لعموم الحديث. فالمسلم الكامل في إسلامه وفي إيمانه هو الذي يكف لسانه على إخوانه المسلمين، ويكف يده، يكف يده على المسلمين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وشدد في ترويع المسلم وتخويفه حتى بالحديدة وهو يلعب، وقال: من حمل عنا السلاح ليس منا من حمل علينا السلاح. وفي حديث آخر قال: من حمل عليه على أخيه السلاح فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من شهر سيفه أو شهر سلاحه في وجه أخيه فليس من أهل الإسلام وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعصم دم المسلم، وأن يحفظ روح المسلم، وأن يسلم لسانه ويده منه. فمن شهر سلاحه في وجه المسلمين فهو ليس من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من هديه، ولا من طريقته. ومما ورد من الوعيد الشديد والترهيب الأكيد في سفك الدماء ما ثبت في السنة، أن المقتول يأتي يوم القيامة يأخذ بناصية ورأس القاتل يجره إلى تحت العرش إلى ربه، فيقول: يا رب سل فلانا لم قتلني. الذي يزهق الروح سيتعلق بالمقتول ويقف بين يدي الله عز وجل ويسأله: لما قتلته؟ ولهذا الذين يستبيحون الدماء فليعدوا الجواب يوم الحساب: لما قتلتم؟ ولما خرجتم وسفكتم الدماء وقتلتم الأبرياء؟ فأعدوا الجواب لهذا يوم الحساب. فهكذا يتعلق المقتول بتلابيب القاتل حتى يكبه الله عز وجل في نار جهنم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستكون فتن: القائم الجالس خير من القائم، والقائم خير من الساعي. وهذه الفتن يخرج يضرب بعضهم رقاب بعض، فحث النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتزال هذه الفتن، وقال: لأن تكون عبدا مقتولا خير من أن تكون عبدا قاتلا، لأن تكون مقتول أهون من أن تكون عبدا قاتلا. كل هذا لبيان عظم دم المسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أعظم عند الله من قتل مسلم. هذه الدنيا بحذافرها ورمتها بخيراتها وملذاتها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، أهون عند الله وأيسر من أن تقتل مسلما. دم المسلم أغلى وأعلى من هذه الدنيا وشهواتها. ونظر صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وهو يطوف ويقول: ما أعظمك وأعظم حرمتك. هذه الكعبة الذي بناها أبونا إبراهيم عليه السلام، وجعلها الله عز وجل قبلة للمسلمين في صلاتهم وفي أداء الحج والعمر. هذه الكعبة حرمها الله عز وجل، وحرم فيها القتال، وحرم فيها الصيد وتنفير الصيد، ولها أحكام خاصة في الفقه الإسلامي. هذه الكعبة مع حرمتها وعظمها، فإن حرمة دم المسلم أعظم حرمة من هذه الكعبة. والنصوص في تحريم الدم وتعظيمه كثيرة جدا، منها هذا التذكير لمن تسوي له نفسه ويتلاعب بالأرواح ويتفنن في القتل ويشهر السلاح لإثارة الفتن وقتل الدماء المعصومة. واعلموا أن الله عز وجل أنزل عقوبة شديدة على القاتل ردعا وزجرا لمن تسوي له نفسه لينتهك هذه الجريمة الصنعاء، فقال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص النفس بالنفس، القصاص شرع القصاص من أجل الحياة، وهذا من بلاغة القرآن. فإن أهل الجاهلية كانوا يقولون القتل أنفع للقتل، لكن الله عز وجل قال: ولكم في القصاص حياة، والقصاص عكس الحياة. فتأمل بلاغة القرآن، قال لكم في القصاص حياة، يعني أن القصاص هو سبب حياتكم وبقائكم، لأن الجاني والقاتل إذا سولت له نفسه ليقتل أخاه فليفكر في نفسه أنه إذا قتل سيقتل، فروحه بيد أخيه، فإن قتله يقتل. فهل يظن بعد ذلك رجل عاقل يقدم على هذه الجريمة؟ هل يظن رجل عاقل يقدم على هذه الجريمة وهو يعلم أن حياته مرهونة بحياة أخيه؟ حياته مرهونة بحياة أخيه. ولهذا كان هذا القصاص هو من محاسن هذه الشريعة السمحاء. والله عز وجل رحيم بعباده، وهو أدرى بمصالحهم وبما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، فشرع هذه الشريعة وهذا الحكم ردعا للجناة الذين لا يبالون بالدماء، والذين يعني يستخفون بالدماء لتزجرهم. لأن العقلاء إذا أمرته يأتمر، وإذا نهيته ينزجر، لكن بعض مرضى القلوب لا تنفعه الأوامر والنواهي، ولا تنفعه المواعظ والحكم، تقول له القتل حرام فيأبى إلا أن يشهر سيفه وسلاحه ويقتل الأبرياء. فهؤلاء لا ينفع بهم ولا يردعهم إلا حكم الله عز وجل. النفس بالنفس. لهذا كانت هذه القصاص مبني على المماثلة، كما تفعل يفعل بك، الذبح بالذبح والسيف بالسيف والحجر بالحجر والرصاصة بالرصاصة. وقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رضخ رأس يهودي بين حجرين، لأنه رضخ رأس جارية مسلمة بين حجرين، ففعل به النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل القاتل اليهودي، والجزاء من جنس العمل. هذه القاعدة مستقرة شرعا وعقلا كما تدين تدان. فالجزاء من جنس العمل، كما تفعل يفعل بك. حتى القتل الخطأ الذي لم يقصد استباحة الدم شرع فيه حكما قاسيا أيضا، كمن أراد أن يصيد صيدا فرمى المصيد بالبندقية فأصاب دما معصوما خطأ، هو لا يقصد الدم المعصوم يقصد الصيد، هذا يقول قتل خطأ، فشرع فيه حكما وهو تحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله. فإن لم يجد رقبة وأن الرقاب غير موجودة فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فقتل الخطأ، من قتل أخاه خطأ. ضربت مثالا ومثاله وهو مع الأسف الشديد عمت به البلوى هذه حوادث المرور، فشخص يدحس شخصا آخر أو يصطدم بسيارته ليس قصدا إنما هو خطأ، فربنا عز وجل لعظم الدم وحرمته رغم هذا الخطأ، والخطأ معفو شرعا إلا في القتل وفي بعض الأحكام، قال لا بد أن يحرر رقبة. فإن لم يجد رقبة فلا بد أن يدفع دية مسلمة إلى أهله وأن يصوم شهرين متتابعين دون انقطاع. هذه الأحكام من رب العالمين فيها المصالح والمنافع، وفيها ردع للجنات ومن تسول لهم أنفسهم للعبث بدماء الناس وأرواحهم، للعبث بدماء الناس وأرواحهم. ثم اعلموا يا عباد الله أن دواعي القتل كثيرة وأسبابه عديدة ومتنوعة، ومن أعظم أسبابه وأشدها خطرا وبزرا أمران، أولهما الإرهاب والخروج عن الحكام بالسيوف والسلاح، فإن هذا الإرهاب الأعمى سبب في سفك الدماء وقتل الأبرياء. ولهذا وردت النصوص تذم الذين شرعوا هذه الجريمة وهم الخوارج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنيمة قام رجل اسمه ذو الخويصرة فقال يا محمد، هكذا بسوء أدب، يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، لم يرضى بقسمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال اعدل فإنك لم تعدل، وفي رواية أخرى قال اتق الله. قال أجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك إن لم اتق الله فمن يتق الله، وقال أيضا إن لم أعد فمن يعدل، كيف لا تأمنوني وقد آمنني من في السماء. فقام الصحابة قال دعنا نضرب عنق هذا المنافق الذي تجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا، يعني من نسله وأصحابه وأصدقائه، سفهاء الأحلام حجتات الأسنان، يخرج قوم سفهاء الأحلام، يعني سفهاء فيهم الطيش وفيهم الخفة وقلة الفهم. ومن هنا أتي هؤلاء القوم أوتوا من الجهل وسوء فهمهم للنصوص الشرعية، كما قال ابن عمر رضي الله عنه يقرأ أحدهم قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فخرجوا كفار المسلمين واستباحوا دماءهم. سفاء الأحلام يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية. فخرج هؤلاء الخوارج
الذين جعلوا دينهم القتل القتل والهرج الهرج، الذين جعلوا دينهم وديدنهم سفك الدماء، فقد قتلوا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قتلوا عثمان بن عفان وهو محاصر رضي الله عنه ببيته، ثم قتلوا علي بن أبي طالب، قتلوا عليا وهو ذاهب لصلاة الفجر ليؤم الناس، فاعترضه ابن الملجم الخارجي فقتله، وقتلوا أيضا عبد الله بن خباب بن أرث رضي الله عنه، وقاتلوا زوجته وهي حامل وبقروا بطنها وقاتلوا الجنين، حتى لما فعلوا فعلتهم الشنيعة أرسل إليهم علي بن أبي طالب يسألهم ويراجعهم، فقالوا باستخفاف، وهكذا يستخفون بالدماء، فقالوا باستخفاف كأننا قتلناهم يعني كلهم اشتركوا في قتله، وهو الصحابي وابنه صحابي خباب من الإرت، الصحابي ابن الصحابي، فقتلوا أب هذا خباب بن الإرت عبد الله ابن الأرت رضي الله عنه. وهكذا يفعل هؤلاء القوم بهت الذين لا دين لهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ابتليت البلد المحروس الحبيب بهؤلاء القوم، وكنتم تسمعون أن الابن يقتل أباه والأخ يقتل أخاه والرجل يقتل ابنه، جرائم يندلها الجبين ويضعف لها الدين، والله المستعان وعليه التكلان. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم والتشنيع عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لأن بقاءهم إفساد في الأرض، ويطبقون شريعة الأرض المحروقة، فسياستهم لا تعرف العدل ولا تعقل، إنما تعرف الدم الدم، وكأنهم عطشا لهذه الدماء. ولهذا شرع الشرع الحكيم استئصال شأثتهم واجتثاث أصولهم حتى يأمن الناس من فكرهم المنحرف ومن عقيدتهم الضالة المضلة، ويأمن الناس من فتنتهم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج عن ولاة الأمور في السلاح، لأنها سبب الفتن، وما جرى في العالم الإسلامي من منكرات في الأرواح والدماء والأعراض والأبدان ما الله به عليم، إلا بسبب تضييع هذا الأصل. فإن القوم تعجلوا واستعجلوا، زعموا إقامة شرع الله، ولكن أقاموه بهذه الفتن. وإنه إذا أنكر على هذه الطائفة الباغية فإنه أيضا ينظر إلى من يغذي أفكارها، يغذي أفكارها من الذين قلت ومما يغذي هذا الفكر، أولئك الذين يدعون إلى الإنكار على ولاة الأمور في المجامع وعلى المنابر، ويثيرون الدهماء على الحكام، ويشرعون قانون السباب والشتام وإهانة السلطان في أرضه، ممن يدعو إلى الإنكار على الحكام في العلن، فإن هذا الإنكار بريد إلى الخروج وإلى الإرهاب. فإن الرجل الذي ذكرته سابقا وهو ذو الخويصرة لم يشهر سيفه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشهر سلاحه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال كلمة، قال أعدل فإنك لم تعدل، فأنكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان قدوة في العدل، أنكر عليه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من سلالته ونسله هؤلاء الخوارج في كل عصر وفي كل مصر عبر العصور والدهور، فأنكر بلسانه، فسن لهم سنة الإنكار العلني، فخرج الخوارج وأنكروا على الصحابيين على معاوية وعلى علي، واتهموهما بأنهما لم يرضيا بحكم الله عز وجل وأنكروا عليهما، كما أنكروا على عثمان بن عفان علنا، ثم بعد الإنكار باللسان تحول إلى إنكار بالسيف والسنان، وكما قيل والنار بالعودين تذكى والحرب مبدأها الكلام، فالفتن تبدأ بالكلام، حروب طاحنة بين الدول أول ما تبدأ بالحرب الإعلامية، فحرب إعلامية تتحول إلى حرب لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر. فهذا الرجل سن هذه السنة السيئة، سنة سيئة، ولهذا كما ينكر على هؤلاء الخوارج وينكر علي الخوارج الجدد ممن يكفر المسلمين بلا دليل، ينكر أيضا على من يغذي هذا الفكر الخطير الذي يكون مآله إلى ماذا؟ إلى سفك الدماء وانتهاك الحرمات والتعدي على المحرمات. هذا الداعي الأول. والداعي الثاني من دواعي القتل هي تعاطي هذه المخدرات وما يعرف بالأقراص المهلوسة، فهذه المخدرات هي آفة الآفات وأنكر المنكرات التي تحدث أنواع الجرائم من أشدها وأعظمها سفك الدماء. فإن الخبراء يؤكدون يقررون أن جرائم المخدرات والمهلوسات تفوق الخيال وتعدت جميع الميادين من الاغتصاب والغصب والسرقة وأكل الأموال والهجرة غير الشرعية وغيرها من الجرائم، لكن أشدها وأعظمها هو قتل النفس البريئة، لأن هؤلاء لأن الذي يتعاطاها لا عقل له، إذا تعاطاها وكأنه يتحول إلى شيطان في مسلخ إنسان ليس له تعقل ولا تصور وليس له وعي وليست له إرادة، وينظر نفسه وكأنه البطل المغوار وينفخ فيه الشيطان، ويرى نفسه إذا شهر السكين أو السلاح على الآمنين من المواطنين وكأنهم كأنه يرعبهم حتى يفسحوا له الطريق، فهو البطل المغوار، ولهذا يقدم على هذه الجرائم بلا عقل، ويقدم على هذه الجرائم بروح خبيثة منتقمة. والله عز وجل لما حرم الخمر ذكر المآخذ والحكم والأحكام في تحريمها، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فذكر الوصف الأول أنه رجس وأنه من عمل الشيطان، رجس خبيث نجاسة معنوية على خلاف بين الفقهاء في نجاسة الخمر، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. هذه حكم أخرى، يوقع العداوة في الخمر والميسر. هذا في الخمر، فما بالكم بالمخدرات؟ فالمخدرات إذا كانت الخمر أم الخبائث، فالمخدرات هي أم الخبائث، والأقراص المهلوسة هي أم الخبائث. وأنا تمنيت واقترحت للقائمين أن يقدموا أحدا من رجال الأمن ليلقي أو يبين جهود الأمنية في مكافحة الإرهاب وفي مكافحة عصابات المخدرات، ويذكر إحصائيات القتلى بسبب هذه الآفة وهذه السموم التي تهدد كيان المجتمع، لتنتبهوا لخطورة الوضع. فأمر خطب وأمر جلل لا تستهينون به، فقد غزت المدارس والجامعات وغزت الأحياء الشعبية، بل غزت البيوت وصارت تهدد حتى الأولاد الصغار. فالأمر ليس بالسهل. والله عز وجل لما حرم الخمر قال الصحابة انتهينا، وهم الذين سألوا، لأن الإيمان تلجلج في قلوبهم واختلط بلحمهم ودمهم، كانت قلوبهم مملوءة بالإيمان. ولما نزل آية تحريم الخمر كما قال أنس راوي الحديث، سالت أودية من الخمر، أهرقوا الخمر طاعة لله واستجابة لله. وقال عمر في قوله تعالى هل أنتم منتهون، قالوا انتهينا. لكن هؤلاء القوم نسأل الله أن يهديهم، إذا كانت القلوب خاوية من الإيمان، خاوية من الوطنية، لا يشعرون بعظم المسؤولية وأنهم عالة على المجتمع، وأنهم ينشرون السموم ويفسدون الشباب ويروعون الآمنين، ترى يستخفون بهذه الآفة، وإن كانت هي تضرهم أولا. وليت أيضا وجد طبيب من الأطباء ويذكر الأضرار الصحية على متعاطين هذه الآفة، حتى يكتمل البحث شرعيا وأمنيا وطبيا. لأن إذا ضعف المرء ولم يقتنع بالشرع، قال العاصي لمن عصى، وإن الله لا يزداد السلطان لا يزداد القرآن، هناك أمور أمنية، وإذا لم يقتنع بالأمور الأمنية لعله يفيق ويعلم أنه ويخربون بيوتهم بأيديهم، فهو يخرب بيته ويقتل نفسه بيده، فلعل عاقلا منهم يفيق ويرجع. على كل حال، إن هذه الآفة تهدد المجتمعات وتهدد مستقبلهم وتهدد شبابهم، والشباب هم آمال الأمة وآلامها، إما أن يكونوا عونا للمجتمع وإما أن يكونوا عالة على المجتمع. ولهذا ترى الدول الغربية رغم تقدمها اقتصاديا، لكن شبابها ضائع في الانحلال الخلقي وفي المخدرات. حتى يذكر بعض الصحفيين في يعني الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر دولة في العالم، يعني لما ترى هؤلاء المدمنين يشبهونهم، يسموا هذا زومبي، يعني كأن ناس جاءوا من الفضاء، والله المستعان. فلا بد من إشعار الناس بخطورة الأمر. وعلى هذا فينبغي للجهات الرسمية والمؤسسات الأمنية أن تضرب بيد من حديد وتقطع دابر كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد وسلامة العباد، من تجار الموت ومافيا المخدرات وبارونات الأقراص وعصابات الأحياء الذين أفزعوا السكان وعكروا عليهم صفو حياتهم. ولا بد على المجتمع المدني أن يمد يدهم في أيديهم وأن يعينهم في أداء مهامهم، لأن الخطب الجلل ولا بد من تضافر الجهود، وهذا عمل بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى ومن التعاون على تحقيق الأمن والأمان ومن التعاون على نشر الخير وفشو المصالح وجلبها والمنافع وتحقيقها ومحاصرة هذه الآفات وهذه الأفكار الهدامة التي تغذي الفكر المتطرف وفكر السرور الخارجي الذي ينشر الفكر الخارجي وينشر هذه الأفكار المنحرفة، كما هؤلاء المروجو المخدرات الذين يصطادون الأولاد وهم ضحية هذه الآفات. ولهذا لابد أيضا المجتمع المدني، وما دام السلطات المحلية والرسمية قد سمحت بإنشاء جمعيات، فينبغي على السكان أن ينشئوا في أحيائهم جمعيات ينشرون العلم ويهتمون بالتعليم وينشرون الوعي والمعرفة وينقذون أبناءهم من هذه البراثين. وينبغي أن يزاحموا وأن يطردوا من أحيائهم هذه العصابات، لأن الخير إذا جاء طرد الشر، فالشر لا يقوى إلا بغياب الخير، والباطل لا يقوم إلا بذهاب الحق، والمفاسد والشرور لا تكون إلا بغياب المصالح والمنافع. فانشروا الخير وانشروا المنافع واربطوا أبناءكم بالعلم وانشئوا مثل هذه الجمعيات التي تقوم الدور الفعال في مثل هذه الأحياء وتضايق هذه العصابات التي تنشر الهلع والجزع في أحيائكم. ولا يقول أن أحدكم كما يقوله الكثير وينأى عن المسؤولية ويقول تخطي رأسي، ألا فليعلم الذي يقول تخطي رأسي فستصيب رأسه وتدخل بيته ويندم ولا تحين ندم. فانقذوا أولادكم وهي مسؤوليتكم، وكل راع مسؤول من رعيته قبل فوات الأوان. انقذوه من الأفكار المتطرفة الهدامة التي تغذي الإرهاب، من هذا الفكر السروري الخارجي الذي يكفر الأجهزة الأمنية التي تسهر على أمنه. وانقذوهم من عصابات المخدرات وبارونات هذه الأقراص، فالأولاد فلدة أكبادكم، فمن أدب ابنه في الصغر قرت به عينه في الكبر، وأما من أهمل أولاده فلا يأمن من أن يقع في حبال هذه الأفكار المتطرفة أو في حبال أولئك العصابات، وبعد ذلك يصعب إنقاذه أو إخراجه من هذه الورطة. هذا ما يمكن ذكره والنصح به في بما جادت به نفسي في هذه العجالة. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى ويكفينا شر كل ذي شر، وأن نسأل الله عز وجل أن يرزق البلد الأمن والإيمان والخير والرخاء والسكينة والطمأنينة. والله ولي التوفيق، وبارك الله فيكم وفي حضوركم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يسرني أن ألتقي بهذا الجمع المبارك في يوم مبارك وأمسية مباركة، وفي حي أشرئب إلى التفقه في دينه على ضوء كتاب ربه وسنة نبيه، وكما أتوجه أيضا بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في إحياء هذا اللقاء، بدءا ذي بدء من المؤسسات المحلية، مرورا بالأسلاك الأمنية، وأيضا القائمين والساهرين على نجاح هذه الدورة. ولا يفوتني أن أشكر أهل الحي والحاضرين على حضورهم وعلى اتساع صدرهم لقبول في حيهم إقامة هذه الدورة. والمتدخل في الأول كان اقترح الموضوع عن المخدرات، وحقيقة الأمر أن المخدرات ترتبط بجميع الجرائم، وهي تتفاوت، وكان من آثار جرائمها ما حدث في هذا الحي على ما أنبئت به، وهو مقتل أحد شيوخ هذا الحي وهو عمي جمال رحمه الله تعالى، وكان ضحية هذه العصابة التي تزرع الخوف والجزع في قلوب الآمنين، وترتكب مثل هذه الجرائم الشنيعة. ولذا أعتقد أن الحديث عن القتل الذي هو آثار من آثار هذه المخدرات والمهلوسات، ثم نعرج الحديث عن هذه الآفة، ولهذا نقدم كامل تعازينا إلى الضحية، نقدم كامل تعازينا إلى الضحية، ونقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله وإنا إليه راجعون، إلا ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ونسأل الله عز وجل أن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجعل مقتله كفارة له، وأن يرفعه في الدرجات العلى. والقتل جريمة شنعاء ومصيبة عمياء، حرم في جميع الشرائع، بل إن الله عز وجل كرم الإنسان وأحسن تكريمه، ومن تكريمه أن أعطاه حقه في الحياة، أعطاه حقه في الحياة. وقد اتفقت الشرائع السماوية على أن نظام الحياة لا يستقر ولا ينتظم إلا إذا قامت المقاصد التي جاءت الشريعة الإسلامية بالمحافظة عليها وإقامتها، وهي حفظ الدين وحفظ النفس
وحفظ العرض والنسب وحفظ المال وحفظ العقل. هذه الخمس هي ضروريات الحياة، بحيث إذا استقر نظام الحياة وعمه الخير وفشت فيه المصالح والمنافع، وإذا اختلت أو اختل واحد من هذه الخمس فسد نظام الحياة وعم الفساد والشر. ويلاحظ أن أهل العلم رتبوا هذا الترتيب، فجعلوا الرتبة الأولى حفظ الدين ثم حفظ النفس لعظم حقن الدماء وحفظ النفوس، فهو يلي رتبة حفظ الدين. ولهذا شددت الشريعة الإسلامية في أمر القتل وسفك الدم وإزهاق الأرواح، فإن الله عز وجل أوصى عباده بحفظ النفوس وتولى جل وعلا بتحريمها، فقال جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فهذه وصية الله عز وجل، وإذا كان المرء يحفظ وصية العباد فما بالكم بوصية رب العباد. أوصى عباده ألا ينتهكوا حرمة الدماء، ثم أكد هذا التحريم بقوله: التي حرمها الله، حرم الله، فالله عز وجل هو الذي حرم قتل النفس، فلا يحل قتلها إلا بما شرعه الله عز وجل كما جاءت به السنة. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقد شرع الله عز وجل لبني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا بعدما ذكر قصة بني آدم قابيل وهابيل، وكيف تجرأ أحد الابنين على قتل أخيه فسولت له نفسه فقتله فأصبح من الخاسرين. لأجل هذا شرع الله عز وجل تحريم الدماء، واعتبر أنه من قتل نفسا واحدة فكأنما قتل ناسا كثيرين، ومن استبقى نفسا وأحياها خوفا من الله من أن يقتل دما أو نفسا معصومة أو أن يريق دما معصوما فكأنما أحيا الناس جميعا. ففي هذه الآية التغليظ في انتهاك الأرواح وإراقة الدماء واستباحة القتل. وقد جاء أبو هريرة رضي الله عنه لما حوصر عثمان بن عفان رضي الله عنه فدخل عليه لينصره، فقال له عثمان رضي الله عنه، قال: أيسرك أن تقتل الناس جميعا وإياي؟ قال: لا. قال: فاذهب مأجورا غير مأزور. فأذن له بالانصراف، لأنه أعلمه أنه من يقتل نفسا واحدة فكأنما قتل الناس جميعا، لأن الذي يقتل نفسا واحدة قد يكون ذريعة لاستحلال واستباحة الأنفس، وتصير أو يصير هذه الجريمة كأنها سجية فيه، فلا يبالي بالأرواح ولا يبالي بالدماء. وإن تعجب فعجب ممن تلاعب بهم الشيطان واستحوذ على عقولهم وزين لهم سوء أعمالهم
ممن يحشو نفسه بالمتفجرات ثم ينغمس في النفوس المعصومة ويفجر نفسه فيها ظنا منه أنه تقربه إلى الله عز وجل أو أنه الطريق السهل للوصول إلى الجنة. فانظروا كيف تلاعب بهم الشيطان، ونسي هذا الجاهل الجاني الإرهابي أنه قد ارتكب جريمتين اثنين وكبيرتين عظيمتين. الكبيرة الأولى أنه قتل نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تحس سما فقتله فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فهو يقتل بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل، يعني ألقى نفسه من جبل شامخ، ويلحق به من يقوم ما يسمى بعملية الانتحار، من ألقى نفسه من جبل شامخ فهو يتردى فيه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ويلحق به جميع الصور التي يقتل فيها الإنسان نفسه، فمن فجر نفسه فهو يفجرها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. الجريمة الثانية أنه قتل عددا كبيرا من الناس المعصومة، فإذا كان من قتل نفسا واحدة كأنما قتل الناس جميعا، فمن بالك ممن أقدم على هذه الجريمة الشنعاء. ومنها أن الله عز وجل توعد القاتل بوعيد شديد، لربما لم يرد وعيد أشد من هذا الوعيد، فقال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. لعل هذه الآية أعظم وعيد في القرآن الكريم، وعده بجهنم نعوذ بالله من ذلك، ولم يقتصر على ذكر الجهنم بل قال خالدا فيها. والوعيد الثاني أنه يستحق غضب الله وسخطه، ومن غضب الله عز وجل عنه وسخطه فلا يرضى عنه، وأنه أبعده من رحمة الله، لعنه طرده من رحمة الله. وأي خزي أعظم من هذا؟ لو أن أي رجل تسول له نفسه لينتهك نفس أخيه ويريق دمه ويستحضر هذه الآية وكان عاقلا، ما إخاله أنه يتجرأ أو تسول له نفسه الأمارة بالسوء ليقدم على هذا الفعل. وأيضا فإن الله عز وجل قارن بين الشرك وبين القتل، فقال جل وعلا وهو يبين صفات عباده عباد الرحمن فقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فذكر أصول المحرمات وأصول الكبائر، فبدأ بالشرك لأن الشرك هضم لمعاني الألوهية والربوبية، والشرك مساس بأصل الدين. وقلت سابقا إن الضروريات الخمس أولها حفظ الدين، والشرك يمس هذا الأصل. ثم ثنى بالقتل، فليس هناك ذنب بعد الشرك أعظم وأجسم من القتل. ووالله لأن تلقى الله بجميع الذنوب ما خلى الشرك بالله أهون من أن تلقى ربك عز وجل بنفس معصومة مظلومة قد انتهكت حرمتها وسفكت دمها. ويلاحظ أن الله عز وجل ذكر هذا القتل بعد تحريمه للشرك، ولهذا كان القتل من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر وأفضح الفضائح. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ابنك خشية أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل مصداقا لهذا هذه الآية، وتلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القتل من أكبر الكبائر، بل قال في حديث ابن مسعود قال أكبر الكبائر الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وشهادة الزور، أكبر الكبائر. فالذنوب متفاوتة ليس على رتبة واحدة، فهناك كبيرة وهناك أكبر من الكبيرة، والكبائر في نفسها تتفاوت بحسب عظمها، فأكبرها على الإطلاق والشرك بالله، ثم يليه قتل النفس بغير حق. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا القتل من المهلكات والموبقات التي تهلك الإنسان يوم القيامة وتورده المهالك، فقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر سبع أصناف منها وقتل النفس بغير حق. فجعل صلى الله عليه وسلم قتل النفس من المهلكات التي تهلك الإنسان. وإنه صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، وهي آخر خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فسميت خطبة الوداع، ذكر فيها وصايا مهمة وقضايا جامعة نافعة. ومما ورد في هذه الخطبة أنه سألهم ليلفت انتباههم وليعلمهم أن ما سيقول لهم هو أمر عظيم ينبغي الاهتمام والإصغاء إليه، فقال أي شهر هذا حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قالوا أي بلد هذا؟ أي يوم هذا؟ وفي كل مرة يقولون الله ورسوله أعلم. قال هذا بلد الحرام في يوم محرم، وهو يوم النحر، في بلد محرم في شهر الله المحرم. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، تأكيدا لحرمة دم المسلم. وبدأ به إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام في هذه الخطبة الجامعة وهذه الوصية النافعة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم كدستور حياة يعيشه المسلم في حياته. فمما جاء فيها أنه حرم القتل وحرم الدماء وشدد في ذلك. وفي حديث أبي هريرة قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. دمه يعني يحرم قتله، دمه وماله وعرضه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قتل المسلم كالكفر بالله. فقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فمن يشتم مسلما ويسبه فهذا من الفسوق والخروج على الطاعة، لكن قتله أشد وأنكر. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم وفارق بين السباب وبين القتل، فاعتبر قتله كالكفر بالله عز وجل، يعني أنه أيضا سنة الكافرين، فإن الكافر هو الذي يقتل المسلم، أما المسلم فلا يقتل أخاه المسلم، بل المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه من الفسوق والسباب والشتم، ويده من الضرب، والأولى من القتل لعموم الحديث. فالمسلم الكامل في إسلامه وفي إيمانه هو الذي يكف لسانه على إخوانه المسلمين، ويكف يده، يكف يده على المسلمين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وشدد في ترويع المسلم وتخويفه حتى بالحديدة وهو يلعب، وقال: من حمل عنا السلاح ليس منا من حمل علينا السلاح. وفي حديث آخر قال: من حمل عليه على أخيه السلاح فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من شهر سيفه أو شهر سلاحه في وجه أخيه فليس من أهل الإسلام وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعصم دم المسلم، وأن يحفظ روح المسلم، وأن يسلم لسانه ويده منه. فمن شهر سلاحه في وجه المسلمين فهو ليس من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من هديه ولا من طريقته. ومما ورد من الوعيد الشديد والترهيب الأكيد في سفك الدماء ما ثبت في السنة، أن المقتول يأتي يوم القيامة يأخذ بناصية ورأس القاتل يجره إلى تحت العرش إلى ربه، فيقول: يا رب سل فلانا لما قتلني. الذي يزهق الروح سيتعلق بالمقتول ويقف بين يدي الله عز وجل ويسأله: لما قتلته؟ ولهذا الذين يستبيحون الدماء فليعدوا الجواب يوم الحساب: لما قتلتم؟ ولما خرجتم وسفكتم الدماء وقتلتم الأبرياء؟ فأعدوا الجواب لهذا يوم الحساب. فهكذا يتعلق المقتول بتلابيب القاتل حتى يكبه الله عز وجل في نار جهنم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستكون فتن: القائم الجالس خير من القائم، والقائم خير من الساعي. وهذه الفتن يخرج يضرب بعضهم رقاب بعض، فحث النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتزال هذه الفتن، وقال: لأن تكون عبدا مقتولا خير من أن تكون عبدا قاتلا، لأن تكون مقتول أهون من أن تكون عبدا قاتلا. كل هذا لبيان عظم دم المسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أعظم عند الله من قتل مسلم. هذه الدنيا بحذافرها ورمتها بخيراتها وملذاتها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، أهون عند الله وأيسر من أن تقتل مسلما. دم المسلم أغلى وأعلى من هذه الدنيا وشهواتها. ونظر صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وهو يطوف ويقول: ما أعظمك وأعظم حرمتك. هذه الكعبة الذي بناها أبونا إبراهيم عليه السلام وجعلها الله عز وجل قبلة للمسلمين في صلاتهم وفي أداء الحج والعمر. هذه الكعبة حرمها الله عز وجل، وحرم فيها القتال، وحرم فيها الصيد وتنفير الصيد، ولها أحكام خاصة في الفقه الإسلامي. هذه الكعبة مع حرمتها وعظمها، فإن حرمة دم المسلم أعظم حرمة من هذه الكعبة. والنصوص في تحريم الدم وتعظيمه كثيرة جدا، منها هذا التذكير لمن تسوي له نفسه ويتلاعب بالأرواح ويتفنن في القتل ويشهر السلاح لإثارة الفتن وقتل الدماء المعصومة. واعلموا أن الله عز وجل أنزل عقوبة شديدة على القاتل ردعا وزجرا لمن تسول له نفسه لينتهك هذه الجريمة الصنعاء، فقال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص النفس بالنفس، القصاص شرع القصاص من أجل الحياة، وهذا من بلاغة القرآن. فإن أهل الجاهلية كانوا يقولون القتل أنفع للقتل، لكن الله عز وجل قال: ولكم في القصاص حياة، والقصاص عكس الحياة. فتأمل بلاغة القرآن، قال لكم في القصاص حياة، يعني أن القصاص هو سبب حياتكم وبقائكم، لأن الجاني والقاتل إذا سولت له نفسه ليقتل أخاه فليفكر في نفسه أنه إذا قتل سيقتل، فروحه بيد أخيه، فإن قتله يقتل. فهل يظن بعد ذلك رجل عاقل يقدم على هذه الجريمة؟ هل يظن رجل عاقل يقدم على هذه الجريمة وهو يعلم أن حياته مرهونة بحياة أخيه؟ حياته مرهونة بحياة أخيه. ولهذا كان هذا القصاص هو من محاسن هذه الشريعة السمحاء. والله عز وجل رحيم بعباده، وهو أدرى بمصالحهم وبما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، فشرع هذه الشريعة وهذا الحكم ردعا للجناة الذين لا يبالون بالدماء، والذين يعني يستخفون بالدماء لتزجرهم. لأن العقلاء إذا أمرته يأتمر، وإذا نهيته ينزجر، لكن بعض مرضى القلوب لا تنفعه الأوامر والنواهي، ولا تنفعه المواعظ والحكم، تقول له القتل حرام فيأبى إلا أن يشهر سيفه وسلاحه ويقتل الأبرياء. فهؤلاء لا ينفع بهم ولا يردعهم إلا حكم الله عز وجل، النفس بالنفس. لهذا كانت هذه القصاص مبني على المماثلة، كما تفعل يفعل بك، الذبح بالذبح والسيف بالسيف والحجر بالحجر والرصاصة بالرصاصة. وقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رضخ رأس يهودي بين حجرين، لأنه رضخ رأس جارية مسلمة بين حجرين، ففعل به النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل القاتل اليهودي. والجزاء من جنس العمل، هذه القاعدة مستقرة شرعا وعقلا، كما تدين تدان، فالجزاء من جنس العمل كما تفعل يفعل بك. حتى القتل الخطأ الذي لم يقصد استباحة الدم شرع فيه حكما قاسيا أيضا، كمن أراد أن يصيد صيدا فرمى المصيد بالبندقية فأصاب دما معصوما خطأ، هو لا يقصد الدم المعصوم يقصد الصيد، هذا يقول قتل خطأ، فشرع فيه حكما وهو تحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله. فإن لم يجد رقبة وأن الرقاب غير موجودة فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فقتل الخطأ، من قتل أخاه خطأ، ضربت مثالا ومثاله وهو مع الأسف الشديد عمت به البلوى هذه حوادث المرور، فشخص يدحس شخصا آخر أو يصطدم بسيارته ليس قصدا إنما هو خطأ، فربنا عز وجل لعظم الدم وحرمته رغم هذا الخطأ، والخطأ معفو شرعا إلا في القتل وفي بعض الأحكام، قال لا بد أن يحرر رقبة. فإن لم يجد رقبة فلا بد أن يدفع دية مسلمة إلى أهله وأن يصوم شهرين متتابعين دون انقطاع. هذه الأحكام من رب العالمين فيها المصالح والمنافع وفيها ردع للجناة ومن تسول لهم أنفسهم للعبث بدماء الناس وأرواحهم ثم اعلموا يا عباد الله أن دواعي القتل كثيرة وأسبابه عديدة ومتنوعة، ومن أعظم أسبابه وأشدها خطرا وبزرا أمران، أولهما الإرهاب والخروج عن الحكام بالسيوف والسلاح، فإن هذا الإرهاب الأعمى سبب في سفك الدماء وقتل الأبرياء، ولهذا وردت النصوص تذم الذين شرعوا هذه الجريمة وهم الخوارج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنيمة قام رجل اسمه ذو الخويصرة فقال يا محمد، هكذا بسوء أدب، يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، لم يرضى بقسمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال اعدل فإنك لم تعدل، وفي رواية أخرى قال اتق الله، قال أجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويحك إن لم اتق الله فمن يتق الله، وقال أيضا إن لم أعدل فمن يعدل، كيف لا تأمنون وقد آمنني من في السماء. فقام الصحابة قال دعنا نضرب عنق هذا المنافق الذي تجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا، يعني من نسله وأصحابه وأصدقائه، سفهاء الأحلام حدثات الأسنان، يخرج قوم سفهاء الأحلام يعني سفهاء فيهم الطيش وفيهم الخفة وقلة الفهم، ومن هنا أتي هؤلاء القوم أوتوا من الجهل وسوء فهمهم من النصوص الشرعية، كما قال ابن عمر رضي الله عنه يقرأ أحدهم قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فخرجوا كفروا المسلمين واستباحوا دماءهم. سفاء الأحلام يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية. فخرج هؤلاء الخوارج الذين جعلوا دينهم القتل القتل والهرج الهرج، الذين جعلوا دينهم وديدنهم سفك الدماء، فقد قتلوا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوا عثمان بن عفان وهو محاصر رضي الله عنه ببيته، ثم قتلوا علي بن أبي طالب، قتلوا عليا وهو ذاهب لصلاة الفجر يا أم الناس، فاعترضه ابن الملجم الخارجي فقتله، وقتلوا أيضا عبد الله بن خباب بن أرث رضي الله عنه، وقتلوا زوجته وهي حامل وبقروا بطنها وقتلوا الجنين، حتى لما فعلوا فعلتهم الشنيعة أرسل إليهم علي بن أبي طالب يسألهم ويراجعهم، فقالوا باستخفاف، وهكذا يستخفون بالدماء، فقالوا باستخفاف كأننا قتلناهم يعني كلهم اشتركوا في قتله، وهو الصحابي وابنه صحابي خباب من الإرت، الصحابي ابن الصحابي، فقتلوا أب هذا خباب من الإرت عبد الله ابن الأرت رضي الله عنه. وهكذا يفعل هؤلاء القوم بهت الذين لا دين لهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ابتليت البلد المحروس الحبيب بهؤلاء القوم، وكنتم تسمعون أن الابن يقتل أباه والأخ يقتل أخاه والرجل يقتل ابنه، جرائم يندى لها الجبين ويضعف لها الدين، والله المستعان وعليه التكلان. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم والتشنيع عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لأن بقاءهم إفساد في الأرض، ويطبقون شريعة الأرض المحروقة، فسياستهم لا تعرف العدل ولا تعقل، إنما تعرف الدم الدم، وكأنهم عطشا لهذه الدماء. ولهذا شرع الشرع الحكيم استئصال شأثتهم واجتثاث أصولهم حتى يأمن الناس من فكرهم المنحرف ومن عقيدتهم الضالة المضلة، ويأمن الناس من فتنتهم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج عن ولاة الأمور في السلاح، لأنها سبب الفتن، وما جرى في العالم الإسلامي من منكرات في الأرواح والدماء والأعراض والأبدان ما الله به عليم، إلا بسبب تضييع هذا الأصل. فإن القوم تعجلوا واستعجلوا، زعموا إقامة شرع الله، ولكن أقاموه بهذه الفتن. وإنه إذا أنكر على هذه الطائفة الباغية فإنه أيضا ينظر إلى من يغذي أفكارها، يغذي أفكارها من الذين قلت وممن يغذي هذا الفكر، أولئك الذين يدعون إلى الإنكار على ولاة الأمور في المجامع وعلى المنابر، ويثيرون الدهماء على الحكام، ويشرعون قانون السباب والشتام وإهانة السلطان في أرضه، ممن يدعو إلى الإنكار على الحكام في العلن، فإن هذا الإنكار بريد إلى الخروج وإلى الإرهاب. فإن الرجل الذي ذكرته سابقا وهو ذو الخويصرة لم يشهر سيفه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشهر سلاحه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال كلمة، قال: أعدل فإنك لم تعدل، فأنكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان قدوة في العدل أنكر عليه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من سلالته ونسله هؤلاء الخوارج في كل عصر وفي كل مصر عبر العصور والدهور. فأنكر بلسانه فسن لهم سنة الإنكار العلني، فخرج الخوارج وأنكروا على الصحابيين على معاوية وعلى علي، واتهموهما بأنهما لم يرضيا بحكم الله عز وجل وأنكروا عليهما، كما أنكروا على عثمان بن عفان علما. ثم بعد الإنكار باللسان تحول إلى إنكار بالسيف والسنان، وكما قيل والنار بالعودين تذكى والحرب مبدأها الكلام، فالفتن تبدأ بالكلام. حروب طاحنة بين الدول أول ما تبدأ بالحرب الإعلامية، فحرب إعلامية تتحول إلى حرب لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر. فهذا الرجل سن هذه السنة السيئة، سنة سيئة. ولهذا كما ينكر على هؤلاء الخوارج وينكر علي الخوارج الجدد ممن يكفر المسلمين بلا دليل، ينكر أيضا على من يغذي هذا الفكر الخطير الذي يكون مآله إلى ماذا؟ إلى سفك الدماء وانتهاك الحرمات والتعدي على المحرمات. هذا الداعي الأول. والداعي الثاني من دواعي القتل هي تعاطي هذه المخدرات وما يعرف بالأقراص المهلوسة، فهذه المخدرات هي آفة الآفات وأنكر المنكرات التي تحدث أنواع الجرائم من أشدها وأعظمها سفك الدماء. فإن الخبراء يؤكدون يقررون أن جرائم المخدرات والمهلوسات تفوق الخيال وتعدت جميع الميادين من الاغتصاب والغصب والسرقة وأكل الأموال والهجرة غير الشرعية وغيرها من الجرائم، لكن أشدها وأعظمها هو قتل النفس البريئة، لأن هؤلاء لأن الذي يتعاطاها لا عقل له، إذا تعاطاها وكأنه يتحول إلى شيطان في مسلخ إنسان ليس له تعقل ولا تصور وليس له وعي وليست له إرادة، وينظر نفسه وكأنه البطل المغوار وينفخ فيه الشيطان، ويرى نفسه إذا شهر السكين أو السلاح على الآمنين من المواطنين وكأنهم كأنه يرعبهم حتى يفسحوا له الطريق، فهو البطل المغوار. ولهذا يقدم على هذه الجرائم بلا عقل، ويقدم على هذه الجرائم بروح خبيثة منتقمة. والله عز وجل لما حرم الخمر ذكر المآخذ والحكم والأحكام في تحريمها، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فذكر الوصف الأول أنه رجس وأنه من عمل الشيطان، رجس خبيث نجاسة معنوية على خلاف بين الفقهاء في نجاسة الخمر. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، هذه حكم أخرى، يوقع العداوة في الخمر والميسر. هذا في الخمر، فما بالكم بالمخدرات؟ فالمخدرات إذا كانت الخمر أم الخبائث، فالمخدرات هي أم الخبائث، والأقراص المهلوسة هي أم الخبائث. وأنا تمنيت واقترحت للقائمين أن يقدموا أحدا من رجال الأمن ليلقي أو يبين جهود الأمنية في مكافحة الإرهاب وفي مكافحة عصابات المخدرات، ويذكروا إحصائيات القتلى بسبب هذه الآفة وهذه السموم التي تهدد كيان المجتمع، لتنتبهوا لخطورة الوضع. فأمر خطب وأمر جلل لا تستهينون به، فقد غزت المدارس والجامعات وغزت الأحياء الشعبية، بل غزت البيوت وصارت تهدد حتى الأولاد الصغار. فالأمر ليس بالسهل. والله عز وجل لما حرم الخمر قال الصحابة انتهينا، وهم الذين سألوا، لأن الإيمان تلجلج في قلوبهم واختلط بلحمهم ودمهم، كانت قلوبهم مملوءة بالإيمان. ولما نزل آية تحريم الخمر كما قال أنس راوي الحديث، سالت أودية من الخمر، أهرقوا الخمر طاعة لله واستجابة لله. وقال عمر في قوله تعالى هل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. لكن هؤلاء القوم نسأل الله عز وجل أن يهديهم، إذا كانت القلوب خاوية من الإيمان، خاوية من الوطنية، لا يشعرون بعظم المسؤولية وأنهم عالة على المجتمع، وأنهم ينشرون السموم ويفسدون الشباب ويروعون الآمنين، ترهم يستخفون بهذه الآفة، وإن كانت هي تضرهم أولا. وليت أيضا وجد طبيب من الأطباء ويذكر الأضرار الصحية على متعاطي هذه الآفة، حتى يكتمل البحث شرعيا وأمنيا وطبيا. لأن إذا ضعف المرء ولم يقتنى بالشرع، قال العاصى لمن عصى، وإن الله لا يزى بالسلطان لا يزى بالقرآن، هناك أمور أمنية، وإذا لم يقتنى بالأمور الأمنية لعله يفيق ويعلم أنه ويخربون بيوتهم بأيديهم، فهو يخرب بيته ويقتل نفسه بيده، فلعل عاقلا منهم يفيق ويرجع. على كل حال، إن هذه الآفة تهدد المجتمعات وتهدد مستقبلهم وتهدد شبابهم، والشباب هم آمال الأمة وآلامها، إما أن يكونوا عونا للمجتمع وإما أن يكونوا عالة على المجتمع. ولهذا ترى الدول الغربية رغم تقدمها اقتصاديا، لكن شبابها ضائع في الانحلال الخلقي وفي المخدرات. حتى يذكر بعض الصحفيين في يعني الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر دولة في العالم، يعني لما ترى هؤلاء المدمنين يشبهونهم، يسموا هذا زومبي، ناس يسموه يعني كأن ناس جاءوا من الفضاء، والله المستعان. فلا بد من إشعار الناس بخطورة الأمر. وعلى هذا فينبغي للجهات الرسمية والمؤسسات الأمنية أن تضرب بيد من حديد وتقطع دابر كل من يسول له نفسه، تسول له نفسه المساس بأمن البلاد وسلامة العباد، من تجار الموت ومافيا المخدرات وبارونات الأقراص وعصابات الأحياء الذين أفزعوا السكان وعكروا عليهم صفو حياتهم ولا بد على المجتمع المدني أن يمد يدهم في أيديهم وأن يعينهم في أداء مهامهم، لأن الخطب الجلل ولا بد من تضافر الجهود، وهذا عمل بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى ومن التعاون على تحقيق الأمن والأمان ومن التعاون على نشر الخير وفشو المصالح وجلبها والمنافع وتحقيقها ومحاصرة هذه الآفات وهذه الأفكار الهدامة التي تغذي الفكر المتطرف وفكر السرور الخارجي الذي ينشر الفكر الخارجي وينشر هذه الأفكار المنحرفة، كما هؤلاء المروج المخدرات الذين يصطادون الأولاد وهم ضحية هذه الآفات. ولهذا لابد أيضا المجتمع المدني، وما دام السلطات المحلية والرسمية قد سمحت بإنشاء جمعيات، فينبغي على السكان أن ينشئوا في أحيائهم جمعيات ينشرون العلم ويهتمون بالتعليم وينشرون الوعي والمعرفة وينقذون أبناءهم من هذه البراثين، وينبغي أن يزاحموا وأن يطردوا من أحيائهم هذه العصابات، لأن الخير إذا جاء طرد الشر، فالشر لا يقوى إلا بغياب الخير، والباطل لا يقوم إلا بذهاب الحق، والمفاسد والشرور لا تكون إلا بغياب المصالح والمنافع. فانشروا الخير وانشروا المنافع واربطوا أبناءكم بالعلم وانشئوا مثل هذه الجمعيات التي تقوم الدور الفعال في مثل هذه الأحياء وتضايق هذه العصابات التي تنشر الهلع والجزع في أحيائكم. ولا يقول أن أحدكم كما يقوله الكثير وينأى عن المسؤولية ويقول تخت راسي، ألا فليعلم الذي يقول تخت راسي فستصيب رأسه وتدخل بيته ويندم ولا تحين ندم. فانقذوا أولادكم وهي مسؤوليتكم، وكل راع مسؤول من رعيته قبل فوات الأوان. انقذوه من الأفكار المتطرفة الهدامة التي تغذي الإرهاب، من هذا الفكر السروري الخارجي الذي يكفر الأجهزة الأمنية التي تسهر على أمنه، وانقذوهم من عصابات المخدرات وبارونات هذه الأقراص. فالأولاد فلدة أكبادكم، فمن أدب ابنه في الصغر قرت به عينه في الكبر، وأما من أهمل أولاده فلا يأمن من أن يقع في حبال هذه الأفكار المتطرفة أو في حبال أولئك العصابات، وبعد ذلك يصعب إنقاذه أو إخراجه من هذه الورطة. هذا ما يمكن ذكره والنصح به في بما جادت به نفسي في هذه العجالة، ونسأل الله عظيم رب العرش العظيم أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى ويكفينا شر كل ذي شر، وأن نسأل الله عز وجل أن يرزق البلد الأمن والإيمان والخير والرخاء والسكينة والطمأنينة، والله ولي التوفيق. وبارك الله فيكم وفي حضوركم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية